أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. انتهينا بحمد الله في الأبحاث السابقة عن المطلب السابق، قال: والحمد في أولى ويجب الجهر. وقفنا عند هذه المسألة، مسألة الجهر بالقراءة من المسائل الواضحة تقريبا والمشهورة، وأن وقع خلاف في بعض التفاصيل مثلا، ولكنه بلا إشكال مسألة الجهر في القراءة خصوصا في صلاة الفجر والعشاءين والإخفاء في الظهرين من المسائل الواضحة والمتسالمة، إلا أن في خلاف طبعا وقع بأنها واجبة أو لا، وقع كلام في ذلك كما نشير. المشهور هو على هذا المعنى كما قلنا، وعلى ذلك روايات كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال عليه السلام: أي ذلك فعل متعمدا فقد نغض صلاته وعليه الإعادة. يعني إذا متعمد أنه يجهر في ماذا؟ في حال الإخفاء، أو يخفض في حال الإجهار، هذا إذا كان متعمد فنقض صلاته وعليه الإعادة. فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه، وقد تمت صلاته. وهذا بلا إشكال، هذا الدليل يكشف بالدلالة الالتزامية إن صح التعبير على ماذا؟ على ضرورة أن هناك مواطن للجهر وهناك مواطن للإخفاء. فلو عكس هذا بهذا فبطبيعة الحال يبطل ماذا؟ عمله بلا إشكال، يعني متعمدا. لاحظ هذه رواية. طبعا هذا هو المشهور بين الأعلام، ولكن ينقل عن ابن الجنيد الإسكافي والمرتضى قالوا بعدم الوجوب، لأن الإجهار ليس بواجب. وماذا إليهم كذلك سيد علي الموسوي في المدارك، صاحب المدارك سيد علي العاملي، هم لرواية موجودة لصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال عليه السلام: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل. ولكن كما يقول جملة من الأعلام أن هذه الرواية معروض عنها، يعني وإن صحيحة السند لكن عرض عنها الأصحاب على مبنى أن الإعراض كاسر للرواية. صحيح علي بن جعفر، نعم، تسجلوها اذا تبي ترجع لها في الوسائل، باب 25 من ابواب القراءه في الصلاه، الوسائل باب 25 من ابواب القراءه في الصلاه حديث 6. نعم. لكن كما يقولون هذه الروايه لم يعمل بها الاصحاب بل اعرض عنها. قال: ويجب الجهر بالقراءة على المشهور في الصبح وأولي العشاءين. وأولي العشاءين الركعتين الأولتين من المغربي ومن العشاء. وعلى ذلك هم روايات، ومسألة متفق عليه بلا خلاف. خبر الفضل بن شاذان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث أن الصلوات التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أن هناك جماعة. تقريبا تشير إلى بعض الحكم من صح التعبير، ليش في الليل نجهر أو في الحكمة نجهر وفي النهار خفاء، من بعض الحكم، لا ليست هي علة الحكم. لاحظ الأحكام لا تدور مدار الحكم وجودا وعدما كما يقولون. على كل حال، إذن هذه المسألة وهي أنه كما تشير هذه الرواية بأنه أحد الحكم، أحد الفوائد إن صح التعبير، أنه في الليل السابق ظلام، فلما نجهر إحنا بالصلاة ربما يمر مار ويريد أن يصلي جماعة فيأتي للصلاة، يسمع الصوت، بينما في النهار يراها بعينه وما شاكل ذلك. من هنا قال الإمام سلام الله عليه، قال أن الصلوات التي يجهر فيها أو يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أن هناك جماعة، فإن أراد أن يصلي صلى، لأنه إن لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع. والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما إنما هما بالنهار في أوقات مضيئة، فهي من جهة الرؤية لا يحتاج فيها إلى السماع. وهكذا حتى في خبر رجاء بن أبي الضحاك عن الإمام الرضا عليه السلام، تقريبا استدلنا به كثيرا، أنه كان الإمام الرضا يعني كان يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الليل والشفع والوتر والغداء، ويخفي القراءة في الظهر والعصر. لاحظ هذا بعد من المسائل الواضحة. قال ويجهر ويجب الجهر بالقراءة على المشهور كما قلنا خلافا للسير المرتضى والإسكافي في الصبح وأولي العشاءين، والإخفاء في البواقي. والإخفاء وين؟ في البواقي يعني اللي هو الظهرين للرجل. الآن هذا تمام الكلام في هذه النقطة. للرجل يأتينا إن شاء الله، ولا جهر على المرأة يأتي في قبال المرأة. مسألة الآن الإخفاء والجهر بلا إشكال هي ليست مسألة يعني لم يرد فيها ضابط شرعي، ليست مسألة شرعية إن صح التعبير، كيفية الجهر كيفية الإخفاء ليست مرتبطة بالمسألة الشرعية، ولذلك فهي إن صح التعبير ماذا كيفيتان كما يقولون متضادتان، والذي يحدد الجهر والإخفاء هو العار. يعني مسألة عرفية، لأن العرف يقول هذا جهر أو يقول هذا إخفاء. حدد بعضهم بأن الجهر يصل إلى حد أنه يسمع، يعني يسمعه من بجنبه. لاحظ الإخفاء أن يسمع نفسه فقط دون التمتمة. لاحظ وهكذا على كل حال هذه مقاييس. البعض قال هم كيفيتان متضادتان، يعني أصلا لا يجتمعان في مورد، يعني لا يمكن أن يقول بأن هذا جهر وإخفاء، يعني بتعبيرنا بينهم ماذا انصح التعبير تقابل تبايني متباينين ضدان لا يجتمع. واضح. البعض كأنه في يوجد قال يقول لا، الجهر والإخفاء بينهم عموم وخصوص من وجه، يعني ممكن اجتماعهم في مورد ويفترق كل منهما في مورد آخر مثل الأسود والطائر. لاحظ ممكن على كل هذا موجود قال، يعني بأنه ممكن يقول أن نضع يدنا على مورد فيه إخفاء وفيه جهر. على كل حال هذه المسألة خاضعة للعرف صح التعبير. قال والحق أن الجهر والإخفاء كيفيتان متوادتان مطلقا، مطلقا كما قلنا في قبال من يعتقد أنهم لا ليس كذلك، بل بينهم عموم وخصوص من وجه لا يجتمعان في مادة. ومن هنا قال فأقل الجهر، الآن نأتي للعرف يقول فأقل الجهر أن يسمعه من قرب منه صحيحا، يعني لو جاء واحد أنا أقرأ ويسمعني ويمنه صحيح يعني صحيحا لأنه يعني سليم السام، ما يكون ثقيل السام أو مريض أو شيء، مع اشتمالها يعني اشتمال كيفية الجهر. قال أن يسمعه من قرب منه صحيحا مع اشتمالها على الصوت، يعني على جوهره. قال على الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفان. لاحظ على الصوت الموجب لتسميته جهرا عرفان. وأكثره يعني أكثر الصوت، لكن بشرط أن لا يبلغ العلو المفرط، يعني صح التعبير الصياح يصلي وهو في حالة من الصوت العالي، لا هذا غير مطلوب. واضح. وذاك ورد النهي أصلا عن الصلاة بهذه الكيفية كما يستفاد من قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني صوت. وتعلمون أن النهي مفسد للعبادة، عبادة قد ورد فيها نهي فيكون يفسدها، لأن العبادة لا تأتي من حيث ما هو محرم.
لعله هذا يكون موجود في أحكام التكبير أيضا، تكبيرة الإحرام لو استحب رفع الصوت بها، لكن في القدر المتعارف.
أحسن. يعني مو يكون صوت وفزع، لا لا مو صحيح. وأقل السر يعني أقل الإخفاء أن يسمع نفسه خاصة، يعني يسمع نفسه إذا بيقرأ صحيحا، يعني ما يكون مريض بعد كلش ما ين. أو تقديرا يعني مثلا عند وجود المانع كالصمم مثلا. وأكثره أن لا يبلغ أقل الجاه، وأكثره أن لا يبلغ أقل الجاه، وأكثره أن لا يبلغ أقل الجاه، يعني يكون وسط، يعني لا الإخفات اللي أصلا ما يسمع نفسه ولا بحيث أنه يسمع غيره، هذا في الإخفات. في الجاه بحيث أنه يسمع غيره، يعني حد أن يسمع غيره الذي بالقرب منه، يعني صار أقل، صار هذا إخفات. ولا يرفع الصوت مزعج صح تعبير وصيح، يكون هنا صح تعبير نسبة واضحة معينة. هذا تمام الكلام بالنسبة لهذه المسألة. مسألة الجهر على المرأة، هل هناك جهر على المرأة؟ يقول لا جهر على المرأة وجوبا، يعني بمعنى أنه لا يجب الجهر على المرأة. نعم يجوز لها أن تجهر، لكن لا ليس بواجب كما في الرجل، بل قد يحرم عليها خصوصا لو كان هناك أجنبي أو كان مثلا هناك مانع أو شيء من هذا القبيل. على كل حال واضح. قال ولا جهر على المرأة وجوبا، ماذا حكمه إذن؟ قال بل تتخير بينه بين الجهر وبين السر في مواضعه. طبعا هناك في مواطن الإخفات يجب عليه أن تخفت، لاحظ يعني المرأة كرجة في مسألة الإخفات، يعني يجب أن تخفت في الظهرين، لكن الكلام أين؟ في الفجر والعشاءين. هنا يجب على الرجل أن يخفت، والمرأة ماذا؟ تتخير أن معذرة أن يجهر في الفجر والعشاءين، يجب أن يجهر. ولكن بالنسبة للمرأة هي مخيرة بين أن ماذا؟ أن تخفت وأن تجهر. إذا لم يسمعها بهذا الشعر، إذا لم يسمعها من يحرم استماعه صوتها، بأنها المرأة إذا كانت مثلا يسمعها صوتها وكذا بلا إشكال باطل. نعم قال إذا لم يسمعها من يحرم استماعه صوتها. والسر أفضل لها مطلقا، من هنا قالوا بأنه أفضل لها تكون تصلي بإخفاء في كل صلواتها. هذا باب بعض من باب الاحتياط، الأفضلية من باب الاحتياط هنا، يعني عشان حتى لو هناك أحد أو ما هناك أحد هي تكون في راحة ومأمن من هذا المعنى. بالنسبة للخنثى، الخنثى فيها مسألة بأنه الخنثى احتمال أن تكون رجل واحتمال أن تكون امرأة، لأنهم يقولون الواقع هم رجل وهم امرأة، الخنثى فقط اشتباه، ونحن ما معنى فرج ثالث، احنا معنى ذكر ومعنى أنثى، أما خنثى ما موجود، لكن هذا يصير اشتباه مردد إما هذا أو هذا، نسمي أطلق عليه خنثى، ولا في الواقع لا يخلو إما رجل في واقعه وإما امرأة في واقع، إما هو في الواقع رجل وامرأة هذا غير ممكن كما يقول. على كل حال فإذا هذا إذن هو إما رجل وإما امرأة، فإذا ما حكمه؟ يقولون يتخير. يتخير ماذا؟ إيه الخنثى المشكل طبعا، ولا اللي حددنا مثلا ما عرفت انها امرأة او رجل قبل انتهى الحكم طبعا. بالنسبة للخنثى هذه تتخير في مسألة في موضوع الجهر، طبعا تتخير، ولا في مسألة ماذا؟ الاخفات حاله حال الحكم العام، الاخفات ما عندنا مشكلة فيه، مرأة رجل خنثى يجب الاخفات، لكن كلام اين؟ في الجهر. بالنسبة للخنثى هنا تتخير ان تجهر وأن ماذا وتتخير الخنثى في موضع الجهر، لكن بشرط أن لم يسمح الأجنبي، هم هذا القيد، أن احتمال أن تكون امرأة في حالة عدم وجود أجنبي هي مخيرة، أما أن تجهر وإما أن تخفت في موارد الجهر، لكن في حال وجود الأجنبي يأتي حكم المرأة عليها وهي احتمال أن تكون امرأة، فيجب عليها الإخفاض. من هنا قال وإلا تعين إخفات. وربما قيل، هذا قول موجود في المقام، وربما قيل بوجوب الجهر عليها، بوجوب الجهر ماذا عليها، مراعية عدم سماع الأجنبي مع الإمكان، وإلا وجب الإخفات وهو أحوط. هذا الرأي ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بأنه الأصل في الصلاة هو الجهر، لكن يجب على المرأة إخفات الخنثى إخفاته فقط من باب الأجنبي، مو قضية هي مخيرة، هي يجب عليها الجهر، ولكن مع وجود الأجنبي يجب عليها أن تخفت. ففي حالة عدم انصح التعبير ماذا؟ في حالة عدم وجود الأجنبي يجب عليها أن تجهر، مو مثل ذاك القول، ذاك القول مخير سواء موجود أجنبي، يعني هي مخيرة أساس الحكم. نعم في حال وجود الأجنبي يجب عليها الإخفات، هنا يقول لا، في حال عدم وجود الأجنبي يجب عليها الجهر. نعم لو وجد الأجنبي يجب عليها الإخفات. واضح الفرق بين الرأيين؟
يعني وجود الجهر لمظنة كوني رجل، ووجود الإخفات في حال وجود الأجنبي لمظنة كوني امرأة.
أحسن، لكن الرأي الثاني لا، من الأساس أصلا هو ما يبنيها على هذا المعنى، ما يرى الأصل في في فيها وجوب الجهر، هي مخيرة من الأصل.
يعطي حكم المرأة يعني.
لا لا مرددة، ما دام هي احتمال كذا واحتمال كذا فيقول مخيرة بعد ما نبدأ، بينما الرأي الثاني كان حددها مثل ما قلتوا أنه احتمالية كونها رجل فيجب عليها الجهر. أو بعضهم قال أصلا الأصل هو الجهر. من هنا بعضهم جعل أصلا الجهر وحكم عام أصلا، أخرج فقط منه النساء هكذا، يعني على القول الثاني أريد أن نحلله بهذه الطريقة، أنه هذه المسألة بأن الأصل هو الجهر في مواطن الجهر مطلقا، لكن أخرجنا النساء بدليل كما قلنا، ولكن وعلى ذلك يبقى تحته من لم يخرج بدليل، ما منها الخنثى، الخنثى تبقى حال حال الرجل فيجب عليه. نعم إذا تزاحم مع صوت الأجنبي فيجب عليه الإخفات من هذا الباب. من هنا قال قيل بوجوب الجهر عليها مراعية عدم سماع الأجنبي مع الإمكان، وإلا وجب الإخفات وهو أحواط. نعم ثم الترتيب هنا بعد يبدأ بمسألة انصح التعبير، يشرح مستحبات القراءة. لاحظ من باب مثلا في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وردت روايات كما عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في قراءته، فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر الناس سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، يعني من باب التدبر في القرآن وكذا. مرسل علي بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن القرآن لا يقرأ حذرما ولكن يرتل ترتيلا. من هنا هم ورد خبر عبد الله بن سليمان سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، قال عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام بينه تبيانا ولا تهذه هذ الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية. ومعنى أنه لا تهذره أو لكذا يعني أنه تتمهل بالقراءة من غير عجلة، بعضهم هكذا يقول، بعضهم يعرف بتبيين الحروف من غير مبالغة، أن تكون حروف واضحة، بيان الحروف وإظهارها ولا يمدها مثلا مد الغناء مثلا. على كل حال أقوال عديدة مثلا في هذا الباح، بعد احنا نقرأ مع بعض التوضيحات، خصوصا بعض الأمور مرتبطة ببعض القواعد التي نحن لا نؤمن بها دائما، مسألة اللور قضايا قواعد التجويل، التجويل فيه ما ينبقي العمل به، وأصلا فيها بعض ما لا ينبقي العمل به أصلا، بعض استحسانات واجتهادات لا لم يقم عليها دليل. على كل حال قال ثم الترتيل، هذا قلنا مستحبات، ثم الترتيل للقراءة وهو لغة الترسل فيها والتبين بغير بغي، بغير بغي يعني أنه يتمهل ولا يستعجل ولا كذا. قال في الذكرى، إذا بيعرف هذا الترتيل هو حفظ الوقوف، يعني هناك مواطن للوقف نقف عليها، وأداء الحروف نأديها بشكل صحيح، وهو المروي عن ابن عباس، روي عن ابن عباس من معنى الترتيل هذا المعنى. هناك تحفظ مواطن الوقوف وأداء الحروف. وقريب منه ما روي عن الإمام علي سلام الله عليه، إلا أنه قال وبيان الحروف بدل أدائها، يعني أداء الحروف قال بيان الحروف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني والوقوف. والوقوف يعني أنه مسألة، هذه طبعا هناك طبعا الوقوف أقسام، تام وحسن وكافي، وكل له معاني إن صح التعبير. يعني الوقوف من هنا قال والوقوف على مواضعه وهو ما تم لفظه ومعناه، يعني هناك آيات واضحة تامة ألفاظها تمت ومعناها تم، فهنا ماذا يقف عليها. بعضها تامة معنى دون لفظا، يعني تتصل بالآية التي بعدها، وبعضها تامة لفظا دون معنى يعني تتضح بالآية الأخرى. على كل حال هم أقسام يذكروها. يعني من هنا قال والوقوف على مواضعه وهو ما تم لفظه ومعناه، يعني اللي سموا عثم بالتام، لاحظ ولا معنى، يعني بحيث أنها مثل حن فواصل ورؤوس الآيات مثلا، في العام الأغلب الآيات هذه الفواصل الموجودة يدل على أن هذه الآية تامة لفظا ومعنى. نثبت وياي مثلا قل هو الله أحد مثلا، هو تامة. الله الصمد تامة، من هنا يحسن أنك تقف عند رؤوس الآية مثلا. أو يقول والوقوف على مواضعه وهو ما تم لفظه ومعناه، أو أحدهما، يعني تم لفظا ولكنه متعلق ماذا بما بعده من حيث المعنى اللي مسمى عندهم بالكافي، مثل قوله تعالى لا ريب فيه. لا ريب فيه يقولون هذا لفظ تام لا ريب فيه، ولكن معناه ما كامل معناه، كان مرتبط بشيء بعده أو شيء قبله مثلا، فلا هني يسموه هذا تم لفظ لكن المتعلق بما بعده من حيث المعنى، فيسموهم كصلاح بالكافي اصطلاع على كل حال. وبعض يتم معنى ولكن متعلق بما، يعني تم معنى ولكنه متعلق بما بعده من جهة صح التعبير ماذا اللفظ، مثل قوله يقولون الحمد لله رب العالمين، هذه تم معناها لكن مرتبطة الرحمن الرحيم لفظان، واضح. على كل حال هذه طبعا صح التعبير يذكر في علم التجويد بهذا المعنى، طبعا فيها في بعضها استحسانات كثيرة لا ينبقي الاعتماد عليها كما يشير جملة من المحققين. يعني قال والوقوف على مواضعه وهو ما تم لفظه ومعناه، هذا يقف عليه، أو أحدهما يعني يتم اللفظ دون المعنى أو المعنى دون اللفظ. والأفضل اللي سموه التام اللي أصلا ماذا تم لفظه ومعناه كما قرأنا، ثم الحسن يسموه هذا اللي قلنا الحسن اللي هو الوقوف على الكلام الذي تم معناه دون اللفظ، ثم الكافي الذي تم لفظه دون معناه كما قلنا على ما هو مقرر في محله. ولقد كان يغني عن، ولقد كان يغني عنه في الوقوف، يعني عن الوقوف يغني عنه عن الوقوف، ما هذه العبارة ذي، ولقد كان يغني عنه ذكر ها. يقول هذا الكلام اللي ذكره نفس الترتيل اللي ذكرناه يكفي عن معنى الوقوف، لأن الترتيل في معنى ما هو، هو أنصح التعبير حفظ الوقوف وأداء الحروف أو بيان الحروف كما يشير الإمام عليه السلام الله عليه. فهذا الوقوف ما له معنى أصلا. قال من هنا قال ولقد كان يغني عنه ذكر الترتيل على ما فسره به المصنف، فالجمع بينهما تأكيد، يعني كأنه قال ثم الترتيل والوقوف كأنه تأكيد فقط. نعم يحسن الجمع بينهما لو فسر الترتيب بأنه تبيين الحروف من غير مبالغة كما فسره به في المعتبر والمنتهى، أو بيان الحروف إظهارها من غير مد يشبه الغناء كما فسره به في النهاية وهو الموافق لتعريف لتعريف أهل اللغة، وهو الموافق لتعريف أهل اللغة. يعني هو القصد هكذا يقول، يعني عندما احنا عرفنا الترتيل بذاك المعنى ما نحتاج إلى الوقوف، إلا أنه قد نقول بأن الوقوف الترتيل له معنى يختلف عن الوقوف يذكر من باب الجمع بينهما، واضح كما قرأنا. وتعمد الإعراب بأنه من الأمور في القراءة تعمد الإعراب، إما بإظهار حركاته، يعني مستحبات القراءة إن صح التعبير الترتيل، وتعمد الإعراب إما بإظهار حركاته وبيانها بيانا شافيا بحيث لا يندمج بعضها في بعض إلى حد لا يبلغ حد المان، بحيث أنه لو يدمج بين المبتدأ والخبر، بين الفعل والفاعل، ما يبين بشكل واضح يدمج بينهم، هذا خطأ. أو بأن لا يكسر الوقوف الموجب للسكون خصوصا في الموضع المرجوح، ومثل حركة البناء، يعني كأن إشارة منه إلى أنه كما قلنا لو قلنا بأنه لو وصل أوصل الأمر إلى دمج بعضها ببعض، إذا يسرع مثلا أو يدمج بعضها البعض، كما قلت مثلا الله أحد مثلا، هو الله أحد مثلا، بحيث أنه يضيع الإعراب في الوصف في الدمج، هنا بلا إشكال قراءة باطلة، فيجب عليه إبراز ماذا؟ إبراز الإعراب، يعني الله أحد، الله الصمد، التفت وياي. بل حتى بأنه لا يكثر الوقوف، يعني قد يكون أنا راح أوقف، لكن بعض الوقوفات ماذا؟ مرجوحة أصلا، كما قلنا في الوقف الكافي. الوقف الكافي ماذا قلنا في الوقف الكافي؟ اللغوم تم لفظا لكنه متعلق بما بعده من حيث المعنى، هنا مرجوحا تقف كمل، لا ريب فيه هدى للناس، لا تقول لا ريب فيه وتقف، هذا مرجوح. الراجح ما هو؟ لا ريب فيه هدى للناس. إذا بعد فيه مسائل مرتبطة بعلم اللغة من جهة وعلم التجويد من جهة وما شاكل ذلك. ومنه قال ومثله حركة البناء كما مثلنا في مسألة الكافي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. مسألة أخرى ينتقل المصنف إليها وهي لطيفة، مسألة التعامل مع السور، يعني ما هي السور المستحبة، ما هي السور التي ينبغي أن تقال في صلاة الصبح، صلاة الظهرين، العشاءين، يوم الجمعة، يوم الاثنين، يوم الخميس، كل هذا وردت طبعا عندنا فيها روايات، وبعضها طبعا عامية، بعضها أصلا ما عندنا مدرك إلا ما عليه العامة. هذا هو البحث اللي يريد يشير له، يعني ما عنده مطلب جديد أو غصي مطلب يعني عويص. قال وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة عند آيتيهما، يعني أنه من المستحبات على الإنسان أنه إذا ذكر آية فيها رحمة يدعو الله بالرحمة، أو بالجنة يدعو الله بالجنة، إذا آيات فيها ماذا؟ فيها عذاب فيدعو الله أن يخلصه من هذه النقمة وما شاكل ذلك. قال وسؤال الرحمة والتعوذ من النقمة عند آيتيهما مستحب. هذا مستحب جعله الشارح رحمة الله تعالى خبر الترتيل، مو يعني وسؤال الرحمة والتعوذ مستحبون، هذا مستحب لمن؟ يعني الترتيل مستحب، فالوقوف وسؤال الرحمة كل هذا عفر على بعضه البعض، وإلا هذا مستحب خبر لمن؟ للترتيل وما عطف عليه وما عطف عليه، يعني هذا مستحب مو فقط لمن؟ لهذا وسؤال الرحمة، لا مستحب لي مستحب لخبر الترتيل وما عطف عليه، قلت هكذا، والترتيل هذا مبتدأ، والوقوف وسؤال الرحمة والتعوذ نقض ما هو خبرها؟ مستحبون، خبر الترتيب وما عطف عليه، وعطفها أي هذه المذكورات بثم الدال على التراخي لما بين الواجب والند من التغاير، يعني لأن هنا قال ثم الترتيل والوقوف تعمل أن هذا بعضها بعضها واجب بعضها مستحب، من هنا هذا يأكد لنا بأنه مستحب فوين؟ للترتيل. يعني لاحظ بينما عندنا مثلا تعمد الإعراب هو بيجب في حالة ماذا؟ أن تظهر الإعراب في حالة كما قلنا في حالة الدمج مثلا إذا بتدمج وتضيع القراءة الصحيحة. هذا كوجه ثاني على إثبات أن هذا مستحب لمن؟ للترتيل، مو لمطلق هذه المعطوفات دائما. قال خبر الترتيل وما عطف عليه أفضل بثم الدال على التراخي لما بين الواجب والندب من التغاير. وكذا يعني وكذا يستحب الآن هذا في مستخاصة السؤال الآن في طريقة التعامل مع السور. قال وكذا يستحب تطويل السورة في الصبح يعني صلاة الصبح، وهذا هو المشهور وردت عندنا روايات بهذا المعنى. نعم مستحب أن نقرأ في القرآن من المفصل وما تحت. في المفصل يقولون من سورة النبي يعني سورة محمد صلى الله عليه وآله إلى آخر القرآن، هذا يسموه المفصل، وعن روايات على هذا المعنى. يعني فالمشهور على أن المفصل هو من أول سورة محمد صلى الله عليه وآله إلى آخر القرآن. بعضهم قال من أول الحجرات، بعضهم من الجاثية، بعضهم من قاف، على كل حال لكن المشهور أنه من سورة محمد صلى الله عليه وآله. ولذلك ورد عندنا في رواية سعد الإسكاف عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أعطيت السور الطوال مكان التوراة، والمئين مكان الإنجيل، والمثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل 68 سورة وهو مهيمن على سائر الكتب يعني القرآن. ويقولون هذا 68 سورة تنطبق على جنة القرآن أجدها من سورة محمد صلى الله عليه وآله إلى آخر القرآن 68 سورة. من هنا المستحب من تقراب من هذا من هنا إلى هنا. وذلك جاءت تنويعات معنا في القفل كما نقرأ بين الصبح كذا الظهر كذا نقرأ بعد ما فيه. قال وكذا يستحب تطويل السورة في الصبح كهل أتاك حديث الغاشي مثلا وعم لا مطلق التطويل، تطويل بها المقدار يعني، وتوسطها يعني توسط السور السور المتوسطة في الظهر والعشاء كهل أتاك حديث الغاشي مثلا والأعلى مثلا، وقصرها يعني السور القصيرة تقرأها في العصر والمغرب بما دون ذلك. لاحظ ورد طبعا رواية بهذا المعنى كما في خبر دعائم الإسلام لا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل وفي الظهر والعشاء الآخرة وأوسط وفي العصر والمغرب بقصار على كل حال. وإنما أطلق ولم يخص التفصيل بسور المفصل. هنا لماذا أطلق قال تطويل السور في الصبح؟ ولماذا أن المصنف ما جاء قال من المفصل؟ قال سبب ذلك لعدم النص على تعيينه بخصوصه عندنا. يقول لنا ما ورد عندنا روايات تشير بالذات إلى نقرأ المطولات من المفصل، وإنما الوارد في نصوصنا هذه السور وأمثالها. نعم ورد تحديد السور لكن لم يرد بأنه إلا من المفصل، لاحظ وهذا مقام آخر. وإنما الوارد في نصوصنا هذه السور وأمثالها كما حين في صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء، والعصر والمغرب سواء، وأما الغداة فأطول، وأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها، وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله وألهاكم التكاثر ونحوها، وأما الغداة فعما يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيامة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. لاحظ هذه الرواية صحيحة محمد مسلم تشير إلى أن في القرآن تنوع من هذه الجهة. خبر عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الغداة بعما يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيامة وشبهها، وكان يصلي الظهر بسبح اسم ربك ظاهرا والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وشبهها، وكان يصلي المغرب بقل هو الله أحد وإذا جاء نصر الله والفتح وإذا زلزلت، وكان يصلي العشاء الآخرة بنحو ما يصلي في الظهر والعصر بنحو من المغرب. على كل حال قال لكن المصنف غير قيدوا الأقسام بالمفصل في كتبهم الأخرى، والمراد به كما قلنا ما بعد محمد بعد سورة محمد صلى الله عليه وآله، أو الفتح على قول، أو الحجرات على قول، أو الصف على قول، أو الصفات إلى آخر القرآن، كلها أقوال. وفي مبدئه أقوال أخرى أشهرها الأول اللي هو محمد. شو مفصل كثرة؟ لماذا سمي مفصل؟ قال سمي مفصلا لكثرة ماذا؟ فواصله بالبسملة بالإضافة إلى باقي القرآن. لما نشوف السور بسم الله شأتي سورة بسم الله يعني أكثر مما تقدم من القرآن بالإضافة إلى باقي القرآن أو لما فيه من الحكم أو الحكم المفصل لعدم أو الحكم المفصل لعدم المنسوخ منه. هذا وجه ذكر بأنه بعض فسر لأن مثل هذه السور أو من هذا من هذا المكان القرآن إلى آخره لا يوجد فيه أحكام منسوخة إن صح التعبير. ظاهرا هكذا بعد قول. وكذا يستحب هذا بعد يأتي إن شاء الله. يعني بقي شيء نكمله في هذا البحث غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.